أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، أيها الإخوة، فنحن في هذه الليالي نتذاكر في كتاب جميل جيد في العقيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عقيدتنا عقيدة صحيحة في صفات الله عز وجل وفي أقوالنا وأفعالنا. هذا الكتاب اسمه تقريب التدمرية، التقريب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني نحن نقرأ كلام عالمين فاضلين ولله الحمد. كنا بالأمس نتكلم عن القاعدة الثالثة، نحن قلنا هذا الكتاب يتعلق بالصفات والقدر، يتكلم عن الصفات والقدر فقط. عرفنا الصفات أيها الإخوة في درسنا الماضي أن إجراء النصوص على ظاهرها، إجراء النصوص على ظاهرها، يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته نحن نثبتها على ظاهرها ونعرف أن لها معنى، لكن الكيفية لا نعرفها إلا إذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك الواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجري على ظاهرها، تجرى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، لكن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق. ولذلك تبين من الأقوال التي مضت تكلمنا عليها بالأمس أن ظاهر نصوص الصفات كما يقول بعضهم غير مراد. إذا قال بعضهم ظاهر نصوص الصفات غير مراد، نقول أنت مخطئ، أنت مخطئ. والصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد، وأنه ليس إلا معنى يليق بالله عز وجل. اليوم أيضا عندنا ما يتعلق بالقاعدة الثالثة، وهو الفصل الذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا. يعني نحن قلنا السلف الصالح يقولون أن ظاهر النصوص هو القول الصحيح، وظاهر النصوص له معنى لكن لا نعرف الكيفية. إذن هناك بعض المبتدعين نسأل الله العافية جعلوا ظاهر النصوص معنى فاسدا، ولذلك ينكرونه. ظاهر النصوص يقول معنى فاسد وينكرونه، وقد أخطأوا من وجهين. الأول أن يفسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ وينكرونه، لذلك يقولون هذا ظاهره غير مراد. مثال ذلك في الحديث القدسي الذي مر معنا قول الله عز وجل: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. هذا حديث رواه مسلم وهو حديث صحيح. هؤلاء الزائغة قلوبهم نسأل الله العافية الذين لا يعرفون اللغة العربية وأيضا يخالفون ظاهر القرآن الكريم، يقولون ظاهر الحديث هذا أن الله يمرض وأن الله يجوع وأن الله يعطش، لكن هذا معنى فاسد، هذا معنى فاسد. ولذلك يقولون إذن هذا غير مراد. لا، هذا الحديث صحيح. ماذا نقول لهم؟ نقول لهم لو أعطيت النص حقه لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر اللفظ، لأنهم أخذوا بعض الحديث وتركوا البعض الآخر. سياق الحديث ماذا يقول؟ أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنه استطعمك فلم تطعمه؟ إلى آخر الحديث. وهذا صحيح أن الله لم يمرض ولم يجع ولم يعطش، لكن حصل المرض والجوع والعطش من عبد من عباد الله عز وجل. ولذلك هؤلاء مساكين يا إخوان، هؤلاء فروا من التمثيل، قالوا نحن لو أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى قال هذا على ظاهره لكان ذلك شيء فاسد. لا، ليس شيء فاسد. أيضا مثل قول الله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، ماذا قالوا هؤلاء الزائغين؟ قالوا ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله. هل من المعقول؟ لا لغة عربية ولا أي كلام من يعني يقول إن هذه السفينة تجري في عين الله. هم يقولون هذا معنى فاسد، ولذلك يقولون غير مراد. الحق يا إخوان، ظاهر الآية السفينة أن السفينة تجري في عين الله سبحانه وتعالى مردود من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضا. يعني التركيب اللفظي، إذا قال القائل فلان يسير بعيني، فلان يسير بعيني، هل هو داخل في عينك ولا أنت تنظر؟ لا، هذا يدل على أنه لا يسير داخل عينيه. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر لفظه لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. طيب، وإنما يفهم منه أن عينيه تصحبه، أنا أنظر إليك حتى تصل إلى المكان الذي تريد. وأيضا المعنى يا إخوان، نوح عليه السلام في الأرض وربنا في السماء، وهذا فرق بعيد. ولذلك هؤلاء يحكمون على الظاهر بالمعنى الفاسد، وهم أيضا كلامهم غير صحيح. أيضا الرحمن على العرش استوى، ماذا يقولون؟ ظاهر الآية أن الله على العرش، الرحمن على العرش استوى، ظاهر الآية أن الله على العرش. هم يقولون ظاهر الآية أن الله على العرش، والعرش محدود، فيلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى محدود. لا، هذا أيضا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك يقولون لا نجري اللفظ على ظاهره. نحن نقول يا إخوان، علو الله تعالى على عرشه وإن كان العرش محدودا لا يستلزم معنى فاسدا، فإن الله تعالى قد على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته، ولا يماثل علو الخالق علو المخلوق. أيضا علو المخلوق على المخلوق لا يتماثلون، فكيف يتماثل علو الخالق على المخلوق؟ ولذا يا إخوان، كل كلامهم نسأل الله العافية كثير، لكن إذا فكرت فيه فإنه فاسد، لكن لو فكرت في كلام أهل السنة والجماعة رأيته مضطرد غير مضطرب، سهل يفهمه كل إنسان. ولذلك هم يقولون كلاما كثيرا، ورد عليهم الشيخ رحمه الله. ولذلك يقول الشيخ، قد يجتمع الخطأ من وجهين في مثال واحد، خطأ هؤلاء قد يجتمع في مثال واحد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها، قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ماذا قالوا هؤلاء؟ قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ماذا قالوا على الوجه الأول؟ قالوا ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن. طيب، هذا صحيح بين أصابع الرحمن، لكن هم يقولون يلزم منه المباشرة والمماسة، يعني أنه إذا صار شيء بين أصبعيك لا بد أن يكون مماسة ومباشرة، ولذلك يقولون هذا غير مراد. وأيضا يقولون على الوجه الثاني ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقة، لكن الأصابع أيضا فسروها يقولون جوارح، نحن نقول لله أصابع حقيقة لكن ليست جوارح. ما أخبرنا ربنا هل هي جوارح أو ليست جوارح، العلم عند الله، لكن ورد في الحديث أن لله أصابع. هم يقولون الأصابع جوارح، وهذا أيضا غير صحيح. نحن نقول لهم كون قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، لا يلزم منه المباشرة والمماسة، ولا أن تكون أصابع الله عز وجل داخل أجوافنا. طيب ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هذا السحاب الذي بين السماء والأرض هل هو يباشر الأرض؟ لا. هل هو يباشر السماء؟ لا، بينهما. ولذلك ربنا للحديث يقول بين إصبعين من أصابع الرحمن، فلا يلزم أن يكون هناك مماسة ولا مباشرة. وأيضا نحن هنا في الصلاة من السنة أن الإنسان إذا صلى وحده يجعل له سترة قريبة، يعني في حدود مسافة 3 أذرع بينه وبين سجوده، سترة المصلي نقول بين يديه، ليست سترة مباشرة له ولا مماسة له. ولذلك إذا كان أيضا نقول مثلا مكة أو المدينة بين مكة والشام، هل يلزم هذا أنها مباشرة للمكة أو للشام؟ لا. ولذلك البينية في لغة العرب لا تدل على المباشرة والمماسة. وهؤلاء الذين قالوا إنها تدل أصابع الرحمن على المباشرة والمماسة لا يعرفون اللغة العربية، ولذلك عقيدتهم خطأ. ولذلك نحن نثبت الأصابع الحقيقية لله عز وجل، نثبت ما دام من الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول نعم الله له أصابع حقيقة، الله له أصابع حقيقة، ونحن نعرف الأصابع ومعنى الأصابع، لكن ربنا ما أخبرنا بكيفيتها، ربنا ما أخبرنا بعدد الأصابع التي له. نقول العلم عند الله، لكن نعلم أن الله له أصابع وأنها 5، قد تكون أكثر من ذلك، لأن هذا الحديث صحيح الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار، يعني عالم من العلماء، حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، يعني 5. فيقول الله عز وجل أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا لفظ البخاري. هذا فيه معنى فاسد؟ ليس فيه معنى فاسد يا إخوان، وإنما هو معنى صحيح يثبت أن الله سبحانه وتعالى له أصابع حقيقة وله قدم حقيقة وله وجه حقيقة، لكن لا يشبه ذوات المخلوقين لأنه هو الذي خلقهم، ولذلك لا يشبه خلقه خلقهم، لأنه أثبت أنه هو السميع البصير، ونفى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مما يبين هذا الكلام الذي قلناه القاعدة الرابعة صفحة 68. كثير من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، لا، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. الذي يقول إن صفات الله تماثل صفات المخلوقين قد عارض القرآن الكريم. القرآن يقول ليس كمثله شيء، وهو يقول صفاتنا مثل صفات الله، لا يجوز ذلك أبداً. ولذلك هؤلاء الذين يقولون إنها تماثل صفات المخلوقين ثم يريدون أن ينفوا ذلك الوهم الذي توهمه يقع في أربع محاذير. الأول أنه فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلوقين وظن أن ذلك هو مدلول النص، وهذا فهم خاطئ، فإن الصفة التي دلت عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به. الحيوان له صفات تناسبه، الإنسان له صفات تناسبه، ربنا سبحانه وتعالى له الصفات الكاملة. ولذلك تمثيل الخالق بالمخلوق كفر وضلال، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثل شيء. أنت تقول وجهنا وجه الله مثل وجوهنا، طيب وجوهنا مختلفة، كم من واحد الآن يجلس في هذا المكان والوجوه مختلفة؟ يقولون أحسن وجه، أحسن وجه في الدنيا. أين أحسن الوجه في الدنيا؟ هل هو في مصر ولا في السودان وإلا في مكة ولا في أي مكان؟ ولذلك يتناقضون يا إخوان. العقول الإنسان إذا حكم عقله وخاصة في أمور الغيب فإنه لا يهتدي إلى طريق. لكن لو أنك جعلت الأمر لله، نعم إذا أخبرني الله بشيء أثبته، إذا أخبرني الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء أثبته، لم يأتي خبر من ذلك أسكت، أقول العلم عند الله عز وجل. لأن الإنسان إذا قال صفات الله مثل صفات المخلوقين كفر، نسأل الله العافية، لأنه يعارض قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضاً الذي يمثل يا إخوان جنى على النصوص جناية عظيمة، حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية، فكان جانياً على النصوص من وجهين، لأنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم، فيكون بذلك قائلاً على الله ما لا يعلم. وأيضاً الخطر العظيم يا إخوان أنه إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال لزم أن يكون الله سبحانه متصفاً بنقيضها من صفات النقص، وذلك لأنه ما من موجود إلا وهو متصف بصفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفة، فإذا انتفت صفة الكمال عنها لازم اتصافها بصفات النقص. مثال: الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، فيتوهم متوهم أنه كاستواء الإنسان على ظهور السفينة أو كاستواء الإنسان على ظهور الجمال، وأن الله محتاج إلى العرش كحاجة الإنسان للأنعام والفلك. لا، فرق كبير، فرق كبير بين استوائك على الجمل، استوائك في السفينة، استوائك في الطيارة، واستواء الله على عرشه، فرق عظيم، فرق عظيم. أنت إذا ركبت الجمل وعثرت الدابة، هل تبقى على ظهر الدابة ولا تسقط؟ تسقط. لو انغرقت السفينة تنغرق أنت. لكن ربنا سبحانه وتعالى لو عدم العرش لا ربنا يسقط؟ لا، لأنه هو الذي خلق العرش، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق العرش، وأيضاً لا ينبغي أن نتكلم بمثل هذا الكلام، لكن نقول كما قال أهل السنة والجماعة: الله مستوٍ على عرشه استواءً يليق بجلاله عز وجل. لكن هؤلاء المساكين توهموا في استواء الله على عرشه أنه مثل استواء الإنسان، ولذلك ظنهم هذا ظن فاسد، لأن الله تعالى أضاف الاستواء ما أضافه إلى العرش، ما أضافه إلى العرش، أضافه إلى نفسه الكريمة، لم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، تعين أن يكون استواء خاصا يليق به كسائر صفاته وأفعاله لا يماثل استواء المخلوقين، كما أن الله نفسه لا يماثل المخلوقين. ألا ترى إلى قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، الله يقول والسماء بنيناها بأيد، هل يتوهم أحد أن بناءه إياها كبناء المخلوق، يبني البيت، يبني الجدار، يعمل السقف؟ لا، المخلوق يحتاج إلى أدوات وإلى أعمال كثيرة حتى يبني بيته، فإذا كان لا يحتاج إلى ذلك في هذا الفعل من أفعاله لزم ألا يكون محتاجاً إلى العرش في استوائه عليه، بل هو سبحانه وتعالى الغني عن العرش وغيره، أمره إذا أراد شيئاً قال له كن. أما أنت تغرس الشجرة وتبني البيت وتعمل، فتجد هذا الذي نفى حقيقة الاستواء الذي هو ظاهر النصوص وقع في تلك المحاذير الأربعة، قد مثل ما فهمه من استواء الله على عرشه باستواء المخلوقين، هذا فاسد غير صحيح. أيضاً عطل النصوص عما دلت عليه من صفة الاستواء اللائق بالله عز وجل، ما عطلها فقط وإنما حرفها إلى معاني لا تدل عليها، وكان نفيه لذلك وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد. وأيضا لزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها الاستواء ثبوت صفة نقص بفوات هذا الكمال. يعني لو قلنا إن استواء الله على عرشه مثل استواء الإنسان على الطيارة، ركوبه على الطيارة، هذه صفة نقص وإلا صفة كمال؟ صفة نقص لله، ونحن نثبت صفات الكمال لله عز وجل. ثم ربنا أخبرنا أنه استوى على العرش، لكن هل أخبرنا بالكيفية؟ لا، ما أخبرنا بالكيفية. ما دام أنه ما أخبرنا بالكيفية نقول استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. انظروا إلى الآيات الكثيرة في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. يتوهم متوهم أن الله تعالى داخل السماء، في السماء، في السماء يعني داخل السماء، وأن السماء تحيط به، كما لو قلنا فلان في الغرفة، فلان في الحرم، فإن الجدران محيطة به، فينبغي بناء على هذا الوهم كون الله تعالى في السماء. ويقول إن الذي في السماء، أأمنتم من في السماء؟ يقول الله ما هو في السماء، أين الله سبحانه وتعالى؟ ملكه، ملكه وسلطانه في السماء. ما هو منشأ هذا الخطأ عند هؤلاء العلماء؟ ونحن عرفنا يا إخوان في بداية الكتاب أن كثير من العلماء الذين جاءوا من الأعاجم، ولذلك لا يعرفون اللغة العربية، وحكموا عقولهم لأنهم أخذوها من فلسفة اليونان، فقد تركوا القرآن، تركوا السنة، تركوا الأدلة، وبدأوا يأخذون بالعقول ويفكرون في العقول، ولذلك إذا تركوا القرآن والسنة ضاعوا. القرآن والسنة هو الذي يهدينا ويدلنا، ولذا منشأ وهمهم ظنها أن في أأمنتم من في السماء، التي للظرفية تكون بمعنى واحد في جميع مواردها، لكن هذا غير صحيح. اللغة العربية واسعة يا إخوان، ومعانيها واسعة، كما يقول أحد الشعراء يتكلم بلسان اللغة العربية: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي. ففي كلمة في يختلف معناها بحسب متعلقها، فإنه يفرق بين كون الشيء في المكان، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة. إذا نظرت مثلا في المرآة، أنت تشوف وجهك ولا ما ترى وجهك؟ طيب وجهك داخل المرآة ولا خارجها؟ في المرآة ولا خارجها؟ هو أنا يقول تنظر في المرآة، وجهك داخل المرآة ولا خارجها؟ أيضا كون الكلام في الورق، الكلام في الورق المكتوب فيه، فلو قيل هل العرش في السماء أو في الأرض، ماذا نقول؟ في السماء، مع أن العرش أكبر من السماء كثيرا. وعلى هذا فيخرج قوله أمنتم من في السماء على أحد وجهين: إما أن يكون المقصود بالسماء العلو، كل ما علاك وارتفع فوقك فهو سماء، فإن السماء يراد بها العلو في لغة العرب، وأيضا جاءت في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: وأنزل لكم من السماء ماء. المطر الذي ينزل هل هو من السماء ولا من السحب؟ من السحب، والسحب عرفنا أنها دون السماء وفوق الأرض، ولذلك إذا ركبت في الطائرة ترى السحب تحتك والمطر والبرق تحتك وينزل المطر منها، فكل ما علاك فهو سماء. ولذلك يقول: والمطر ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض لا من السماء نفسها. فيكون معنى كونه تعالى في السماء أنه في العلو المطلق فوق جميع المخلوقات، هذا واحد. وإما أن تكون فيه بمعنى على، يعني في حرف الجر يكون أيضا بمعنى على، وجاءت بمعناها في مثل قوله تعالى: فسيروا في الأرض. سيروا في الأرض، أنت تسير على الأرض ولا داخل الأرض؟ إذا أردت أن تمشي على الأرض تحفر حفرة وتمشي فيها، وإلا تمشي على الأرض؟ أيوة نعم، تمشي على الأرض. فإن في هنا تكون بمعنى على، ولذلك أي على الأرض. وقوله عن فرعون، فرعون لما غضب على السحرة، لكن السحرة الذين آمنوا بالله عز وجل كانت عقيدتهم قوية ومتوكلين على الله عز وجل، لما غضب عليهم وآمنوا بموسى قال: لأصلبنكم في جذوع النخل. هل يفهم أحد يا إخوان أن كل واحد يحفر له في جذع النخلة ويدخل فيها؟ لا، وإنما على جذوع النخل. ولذلك اللغة العربية واسعة، لا بد أن يعرف الإنسان متعلقات اللغة العربية. فعرفنا أن المراد بأمنتم من في السماء، إما أن يكون المراد في السماء العلو، والله أعلى كل شيء فوق جميع المخلوقات لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، وإما أن معنى في بمعنى على، وهذا يوافق رأي أئمة السلف رحمهم الله عز وجل. ولذا نقول في السماء أأمنتم من في السماء، أي على السماء، أي فوق السماء، وتعالى الله تعالى فوق السماوات وفوق كل شيء سبحانه وتعالى. فتجد هذا العالم المسكين الذي نفى أن يكون الله في السماء حقيقة وقع أيضا في المحاذير الأربعة التي تقدمت، مثل ما فهمه من كون الله تعالى في السماء بمثل المخلوق، المخلوق في الأرض فيقول الله في الأرض، تعالى الله سبحانه وتعالى، المخلوق في الحجرة، وأيضا عطل النصوص النص واضح، أأمنتم من في السماء؟ قال لا، هذا غير صحيح. سبحان الله، هل هو أعلم أم الله؟ الله أعلم، فكيف يقول كلام الله هذا غير صحيح؟ يقول أنا أؤول خوفا من المحاذير. لا، أنت تؤوله وتقع في أخطاء كثيرة، تعطل نصوص الله عز وجل، تعطل القرآن الكريم، وأيضا نفيه وتعطيله. ليته عنده علم، لكن ليس عنده علم، بل عن جهل وظن فاسد. ولزم من نفيه لصفات الكمال التي تضمنها كونه في السماء ثبوت صفة النقص، لأن نفيه لصفة العلو، يعني يقول الله سبحانه وتعالى ما هو فوق، يستلزم أحد أمرين ولا بد. ما هما الأمران؟ إذا قال الله ليس بأعلى، الله ليس فوق السماوات، يستلزم واحد من أمرين: إما أن يكون الله تعالى في كل مكان بذاته. هل يمكن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون في كل مكان؟ في الحرم وفي القاهرة وفي المدينة وفي بيتي وفي بيتك ومعي ومعك. القول بهذا يا إخوان في غاية الضلال والكفر. لماذا؟ لأنه يستلزم إما تعدد الخالق، يعني إذا كان متعدد معي ومعكم في كل مكان، هذا يستلزم أن الله سبحانه وتعالى متعدد وليس واحد. ونحن نقول لا إله إلا الله واحد، قل هو الله أحد، فهذا إما يستلزم تعدد الخالق، وإما تبعضه، ويستلزم كذلك أن يكون الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. حتى الذين يقولون الله في كل مكان، لو سألته يكون في الأماكن القذرة؟ يقول يكون في كل مكان. وهذا يقولون تنزيه، وهم فروا من التمثيل ووقعوا في أكثر من هذا، نسأل الله العافية. بعضهم يقول لا، الله عز وجل ليس في كل مكان. طيب أين هو؟ يقول لا داخل العالم، ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا متصل ولا منفصل، ولا مباين، ونحو ذلك من العبارات التي تتضمن التعطيل. يعني إذا كان الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، أين هو؟ هذا تعطيل، يعني الله غير موجود. ولذلك العقول الفاسدة يا إخوان يضيع وأهلها، نسأل الله العافية. فنحن عندنا قاعدة ينبغي لنا أن نأخذها أيها المسلمون: عقيدتك، ما هي عقيدتك في صفات الله؟ ما هي عقيدتك أيها المسلم في صفات الله عز وجل؟ كن مثل عقل أحد العلماء الذين عاشوا طول حياتهم في هذا العقل والتفكير والتأويل والتحريف. في آخر حياته ماذا يقول؟ يقول اللهم إيمان كإيمان العجائز، اللهم إيمان كإيمان، لأنه تعب، أشغل عقله وعقلها أتعبه. لكن نحن نأخذ بقول أهل السنة والجماعة: انظر في القرآن، إذا أثبت لك القرآن شيء قل به، ما قال لك شيء قل آمنت بالله، سمعنا وأطعنا، وعرفنا أن كل الأوامر في القرآن وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إما خبر وإما طلب إنشاء، يعني أوامر ونواهي. فإذا كان خبر نصدق كلام الله وكلام رسوله، وإذا كان طلب نقول سمعنا وأطعنا، إذا كان أمر ننفذ، إذا كان نهي نجتنب. ما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا، انتبهوا لهذه القاعدة، ما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول من جهة، معلوم لنا من جهة المعنى ومجهول لنا من جهة الكيفية. يعني إذا أخبرنا الله في 6 آيات من القرآن أن الله استوى على العرش، نقول نعم الله استوى على العرش. يأتينا إنسان يقول كيف استوى؟ ما أخبرنا الله كيف استوى. أنت قل كما وجدت في القرآن الكريم: الله استوى على العرش. لكن هل الاستواء له معنى أو ليس له معنى؟ له معنى، الاستواء له معنى في لغة العرب، وأيضا وردت في القرآن وفي السنة ما معنى الاستواء؟ على وارتفع، على وارتفع. هؤلاء الذين حكموا عقولهم قالوا لا لا، الله ليس فوق، لا نستطيع أن نحدد مكان الله فيه، ولذلك قالوا هذا سلطانه وقوته في كل مكان. سبحان الله، الله يقول كذا وأنت تقول كذا، تقول الله ما قاله، وهذا يا أخوان تكذيب لله عز وجل. فأهل العقيدة السلفية يقولون نحن نصدق بما ورد في القرآن الكريم ونؤمن به على الكيفية التي أرادها الله عز وجل، نصدق بالمعنى ونؤمن بالكيفية، لكن لا نعرف الكيفية، ما أخبرنا الله بها. أخبرنا الله أن له وجه، نعم نثبت أن الله سبحانه وتعالى له وجه حقيقة، لكن نقول كيف الوجه؟ لا نمثله، لا. ولذلك أهل السنة يقولون لا نمثل ولا نشبه ولا نعطل، وإنما نؤمن بذلك. بخلاف بعض من الناس يقولون أنهم سلفية وهم غير سلفية، وهؤلاء سيأتينا الكلام عنهم. يقولون نعم، نحن نقول الله سبحانه وتعالى على العرش استوى، اسمهم المفوضة، المفوضة، وهذا هؤلاء المفوضة هم شر المبتدعة، نسأل الله العافية. المفوضة يقول نحن نؤمن حقيقة أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، هل تفهمون معنى استوى؟ يقول لا ما نفهم معناها. لكن أهل السنة والجماعة يقولون نحن نفهم، لأن ما في القرآن كله له معاني، عرفها من عرفها ولم يفهمها إلا العلماء، حتى العلماء بعضهم يفهم معنى آية والآخر لا يفهمها. ولذلك نحن نؤمن أن الله عز وجل كل شيء له معنى ثابت بدلالة السمع وبدلالة العقل. فربنا سبحانه وتعالى يحثنا على تدبر القرآن. لو سألت واحد تقول كم مرة قرأت القرآن؟ يقول كثير. هل تدبرت القرآن وفهمت معانيه؟ يقول لا. لماذا؟ الشيطان غلبني. إلى متى يغلبك الشيطان؟ ابدأ حياة جديدة في تدبر القرآن وفهم معانيه. وكتب التفسير كثيرة أيها الإخوة، حتى لو كنت لا تقرأ ولا تكتب، تأتي بواحد، تستأجر واحد إذا لم يكن عندك أولادك وإلا بناتك يقرؤون عليك، تعال اقرأ علي التفسير. ما معنى هذه الآية؟ قول الله إنا أعطيناك الكوثر. ما أدري، هات التفسير يا ولد، ما معنى إنا أعطيناك الكوثر؟ التفسير يقول معنى الكوثر الخير الكثير، الخير الكثير. الحمد لله، ربنا أعطى محمد الخير الكثير وأعطى أمته الخير الكثير، ومن الخير الكثير نهر في الجنة. ما هو هذا النهر؟ هل هذا النهر له صفات؟ نعم، هذا النهر له صفات. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن الصفات. فلو كنت أيضاً لا تقرأ ولا تكتب، يمكن تستأجر أحد يقرأ لك تفسير الآيات لأجل تفهم الآيات. فربنا سبحانه وتعالى كل ما أخبر به فإنه معلوم لنا من جهة المعنى. كل ما أخبر الله به، يعني قال الله له يدين، نحن نعرف اليدين، لكن ما أخبرنا كيف صفة اليدين. أخبرنا أن له وجه، نعم نثبت أنه له وجه ونعرف معنى الوجه، لكن لم يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف صفة الوجه. ولذلك كل ما في القرآن كله له معان، ولذا حثنا ربنا سبحانه وتعالى على تدبر القرآن الكريم سواء كان من الصفات أو غيرها. وهذا دليل أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن إلا لنعلمه لهدايتنا وننفذ ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. بعض من الناس، نسأل الله العافية، في هذا الفصل الآخر الحقيقة الكلام الشيخ يأتي بأمثلة كثيرة، لكن الأمثلة الكثيرة من أراد أن يطالعها يقرأ في الكتاب، وهو كتاب رخيص بخمسة ريالات أو أربعة ريالات، لكن نحن نهتم بالقاعدة وشرح القاعدة. ولذلك لو أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأشياء عن نفسه مجهولة لنا من جهة الكيفية، فهل نحن نؤمن بها ولا لا نؤمن بها؟ نعم، كون ما أخبرنا الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية أيضا ثابت بالسمع والعقل. أخبرنا الله عن ذاته وصفاته، لكن أخبرنا عن كيفيتها ولا لا؟ لا، لم يخبرنا عن كيفيتها. ولذا من الأمور التي تقدمت كلها يتبين لنا كما قال الشيخ أتى بتتمة جيدة، يتبين لنا أنه لا يمكن، هذه عقيدة يا إخوان، لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله، أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله. هذا أيضا يتبين بطلان مذهب المفوضة. المفوضة ماذا يقولون؟ يفوضون علم معاني آيات الصفات ويدعون أن هذا هو مذهب السلف، لكن ما هي عقيدتهم؟ نحن نقول كل ما ذكره الله له معنى، كل ما ذكره الله له معنى. هؤلاء المفوضة ماذا يقولون؟ يفوضون علم المعاني آيات الصفات ويدعون أن هذا هو مذهب السلف. يقول الشيخ رحمه الله وقد ضلوا فيما ذهبوا إليه وكذبوا فيما نسبوه إلى السلف، فإن السلف إنما يفوضون علم الكيفية دون علم المعنى، دون علم المعنى. وقد تواترت النقول عنهم بإثبات معاني هذه النصوص إجمالاً أحياناً وتفصيلاً أحياناً. أحياناً يقولون بالإجمال أمروها كما جاءت بلا كيف، ومن التفصيل ما سبق عن الإمام مالك في الاستواء. ماذا قال الإمام مالك في الاستواء؟ لما سأله رجل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، نحن نعرف أن معنى الاستواء هو العلو والارتفاع، لكن الكيف يقول مجهول، الكيف مجهول، كيف استوى على الله؟ ما أخبرنا، لو أخبرنا أخبرناكم. ولذلك الإمام مالك وشيخه ربيعة الرأي أيضا يقولون نحن نؤمن بما جاء. انظروا يا إخوان إلى الذين يحكمون عقولهم كثير، هؤلاء المعتزلة شيخهم أو رئيسهم كان طالب عند الحسن البصري رحمه الله تعالى، فسئل الحسن البصري، الإمام الحسن البصري يسأل كثيرا، وكذلك العلماء كانوا يتفرغون طول وقتهم للتعليم، لتعليم العلم. ولذلك سئل قال الذي يفعل الكبيرة هل هو في النار؟ قال الحسن البصري هو إلى الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا أحد طلابه من الأذكياء الأقوياء غضب، قال لا لا ليس تحت مشيئة الله. ماذا؟ قال هو في منزلة بين المنزلتين، لا نقول مؤمن ولا نقول كافر. ما رأيكم في هذا؟ فغضب على الحسن البصري وذهب في آخر المسجد وعمل له حلقة، وأنتم تعرفون كل واحد يعمل له جلسة يأتي له أعوان، يأتي له طلاب، ولذلك اعتزله فسمي المعتزلة، سموا المعتزلة. ولذلك آراؤهم نسأل الله العافية شاذة. الإمام الحسن البصري عالم كبير، ولذلك يروى عنه الطلاب يتعجبون من إجابته في الأسئلة. يروى عنه أنه جاءه في يوم من الأيام رجل وقال يا إمامنا حفظك الله، أنا ما يأتيني أولاد، ماذا أفعل؟ هل عندك علاج؟ قال نعم عندي علاج. قال ما هو؟ قال أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار. ويقول أحد الإخوان وهو ربما يكون موجود معنا الليلة، يخبرني أنه لم يأتي له أولاد منذ أن تزوج مدة طويلة، 7 سنوات أو 10 سنوات، وعمل علاجات وأخذ علاجات ما وجد فيها فائدة. فسأل أحد العلماء وقال له أكثر من الاستغفار، والآن يقول بيته مملوء من الأولاد. فهذا الذي سأل الحسن البصري قال نعم الاستغفار سبب من الأسباب يرزقك الله بالأولاد. في يوم آخر جاءه إنسان وقال يا إمام نحن تأخر المطر علينا والمزارع ماتت وليس عندنا شيء، ما هو العلاج؟ قال أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار. المهم لما سألوه الطلاب حتى جاءه إنسان ثالث وقال له قالوا يا إمامنا أنت سئلت أسئلة مختلفة وكل جوابك أكثر من الاستغفار، ما هو دليلك؟ قال في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فانظروا إلى العلماء كيف يعرفون معاني القرآن ويفسرونها. فهنا يقول المفوض هؤلاء الذين يفوضون المعاني في آيات الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف قد ضلوا فيما ذهبوا إليه وكذبوا فيما نسبوه إلى السلف. طيب السلف من هم؟ أهل السنة والجماعة. ماذا يقولون؟ يفوضون علم الكيفية دون علم المعنى، لأنهم يقولون كل ما في القرآن له معاني، وفهم هذه المعاني من فهمها من العلماء، ولذلك قد تواترت أن نقول عنهم بإثبات معاني هذه النصوص. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب له درء تعارض العقل والنقل المعروف باسم العقل والنقل، هذا مطبوع على هامش منهاج السنة، ولذلك ينبغي لطلاب العلم أن يأخذوا هذا الكتاب لأن فيه توضيح وفيه ردود. ابن تيمية رحمه الله عاش في الشام وكان النصارى موجودون في الشام ومنهم أيضاً العلماء بدينهم فكانوا يحاجون، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يكثر من الردود والمناقشات لإفحام الخصوم. ولذلك يقول الشيخ ابن تيمية في كتابه وأما التفويض، عرفنا التفويض ما هو؟ المعاني والكيفية لا يقولون فيها شيء يفوضون فيها. فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال فعلى قول هؤلاء يعني المفوضة يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه. وقال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذا كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدىً وبياناً للناس وأمر الرسل أن يبلغوا البلاغ المبين وأن يبينوا للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقاً لكل شيء وهو بكل شيء عليم، أو عن كون أمر ونهى ووعد وتوعد، أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه. فلا يعقل ولا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. ولذلك يقول لو أخذنا برأي المفوضة نسأل الله العافية، يقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر، ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك. ولذا يقول كلام المفوضة مخالف لأوامر الله ولقول الله عز وجل، يعني الرسول ما يفهم كلام الله، الرسول عليه الصلاة والسلام، الصحابة لا يفهمون كلامه. إذن كلام الرسول مفهوم وكلام الله مفهوم. ولذا يقول إن أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. فانتبهوا، لا يقول الإنسان أنا من المفوضة، أنت فوض في المعنى، فوض في الكيفية، أما المعنى فهو مفهوم ومعلوم. ولذلك نقول أهل السنة والجماعة يقولون صفات الله نثبتها كما جاءت ونفهم معناها، ولكن الكيفية لا نعلمها إلا إذا أخبرنا الله أو أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وغدا إن شاء الله نتكلم في شيء مهم وهو التأويل، ما معنى التأويل. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.